بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنهيت الحلقة الماضية متحدثا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أخطر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت اختبارا عظيما للصحابة ودلة على عظم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله سبحانه وتعالى. هذه الغزوة هي غزوة تبوك، وقلت لكم بأن الصحابة خرجوا في هذه الغزوة وكانوا 30,000 إلى تبوك، وتبوك مدينة على مشارف بلاد العرب من جهة بلاد الشام، يعني على حدود الجزيرة العربية شمالا، وتبعد عن المدينة مئات الكيلوات، وكان القيظ شديدا لأن الصيف كان شديدا والقيظ شدة الحرارة، وكان المسلمون في مجاعة شديدة، حتى كان النفر يجتمعون على مص التمرة الواحدة، يعني مجموعة من الصحابة يأخذون التمرة فتمر على كل واحد فيمص التمرة عدة مصات ثم يتركها لأخيه من قلة الزاد ومن شدة المجاعة. وعندما ننظر نجد أنهم يذهبون لملاقاة من؟ لملاقاة الرومان، أكبر قوة عسكرية آنذاك. ومن عظم الابتلاء كان الثمر مستطابا على الشجر، يعني التمر والفاكهة وما إلى ذلك موجودة في المدينة وهي مستطابة، يعني إذا لم تبنى فإنها ستفسد وتقع. ولكن حب الصحابة لرسول الله، طاعتهم لرسول الله، انقيادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلهم يقدمون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي اعتبار آخر، فخرجوا. فلما كانوا في الطريق أصابتهم مجاعة شديدة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها وادهنا. النبي عليه الصلاة والسلام وجد أمرين: الأمر الأول المشقة، إن هذا الأمر فيه مشقة، وهذه المشقة أنه لو ذبح شيء من الجمال فيقل عدد الجمال، وبالتالي مسألة ركوب الجمال هتكون فيها صعوبة على المسلمين، بدل ما الخمسة يركبوا الجمل هيبقى السبعة مثلا يركبوا الجمل، بدل ما الواحد يمشي مثلا 350 كيلو لا هيمشي بعد كده 400 كيلو. إذا هناك مشقة على المسلمين، وفي مقابل ذلك هناك الموت في الصحراء بسبب المجاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد بأن مفسدة الموت أعظم من مفسدة المشقة، وبالتالي قدم الذبح فقال لهم اذبحوا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان موجودا في المعسكر، فلما سمع إذن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لرسول الله، ونحن نريد إن احنا يعني ندرس هذا الموقف كموقف تعليمي تربوي سلوكي، نتعلم منه كيف يخاطب الصغير من هو أكبر منه، كيف يخاطب الإنسان من هو أعلم منه، كيف يخاطب الإنسان من هو أعلى منه أو أفضل منه. ده المواقف لابد أن تدرس لنستفيد منها. قال له: يا رسول الله، إنك إن فعلت قل الظهر، وشرحت ذلك في المرة الماضية، والمقصود بالظهر هنا اللي هي الجمال، وسمي ظهرا لأن الذي يركبها يكون ظاهرة، أي يكون مرتفعا بارزا فيعرف. إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعو الناس، أي يطلب من الناس فضل أزواجهم، أي ما زاد عن طعامهم. والناس لم يكن معهم طعام إلا كسرات خبز وشيء من التمر وشيء من الشعير، ثم ادعو الله لعل الله أن يجعل في ذلك، أي يجعل في ذلك خيرا ونماء وبركة إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدبه، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسؤول أو الكبير أو الفاضل أو العالم، أن يسمع لغيره وأن ينصت لغيره وأن يفكر في كلام غيره، ويكون عنده استعداد أن يترك رأيه لرأي غيره إن كان صوابا، ليس في ذلك بأس. وهذا رسول الله أفضل الخلق. عندما سمع كلام عمر رضي الله تعالى عنه قال، عندما سمع هذا الكلام من عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ثم دعا الناس بفضل أزواجهم. يعني صلى الله عليه وسلم استجاب لرأي عمر، استجاب لرأي عمر وترك اجتهاده لاجتهاد عمر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ترك اجتهاده لاجتهاد عمر، ودي مسألة لا تحدث إلا قليلا. الجميل في ذلك الموضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنطع، النطع اللي هو المفرش بساط، ثم فرشه بسطه ودعا الناس بفضل أزواجهم. فكان الرجل يأتي ومعه كسرة من خبز، والآخر ومعه كف من تمر، حتى اجتمع شيء يسير، شيء يسير على هذا النطع. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا في أوعيتكم. معلوم إن الإنسان عندما يسافر يأخذ بعض الأوعية، يعني الزنابيل اللي هي المعاطف، بعض الأجولة اللي هي الأشولة. فلو احنا عندنا 30,000 رجل، احنا بنتكلم على 60-70-80-100,000 زنبيل ووعاء، بنتكلم على آلاف مؤلفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا في أوعيتكم. الناس يأخذون في أوعيتهم الكسرة، الكسرات القليلة من الخبز والشيء اليسير من التمر صار كالجبال، ويأخذ الناس في أوعيتهم ويملؤون الأوعية، والأوعية تمتلئ، ويحملون ويأتون بوعاء ثاني وثالث، ومئات الأوعية وآلاف الأوعية وعشرات الآلاف من الأوعية، هذا كله يملأ، يملأ. والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهد ذلك الخير. فبيقول الراوي: فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوا. إذن كل الأوعية اللي في المعسكر ملئت، سبحان الله، بعد كانوا يشتكون من المجاعة، بعد أن كانوا يشتكون من المجاعة ملئت كل هذه الأوعية. والجميل أنه فضلت فضلة، يعني بعد ذلك كله هناك بعض الطعام تبقى على هذا الفراش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. أي كل من قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقلبه مطمئن بهذه الشهادة، فإن جزاءه ومصيره ومكافأته الجنة. وهذا حديث جليل وشرحه عظيم. والمقصود من ذلك اجتهاد عمر بن الخطاب، رجاحة عقل عمر بن الخطاب، ترك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده لاجتهاد عمر بن الخطاب. وهذا دلالة على أنه كان رجلا موفقا ورجلا راشدا مسددا، وهذا الأمر رزق من الله عز وجل، ولم لا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في كل أمة محدثون، إن في كل أمة محدثون. محدث ده اسم مفعول، مش محدثون اسم فاعل، محدثون. يعني ربنا عز وجل هو الذي يوفقهم ويسددهم ويلقي الحق على قلوبهم وعلى ألسنتهم. إن في كل أمة محدثون، وإن يكن في هذه الأمة، أي محدث ملهم موفق، فعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولهذا مناقب عمر ابن الخطاب كثيرة جدا، يعني كتب السنة فيها مناقب الصحابة، وسنجد من جملة مناقب الصحابة مناقب عمر ابن الخطاب، وما أكثر هذه المناقب. ولكن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه، المتوفى سنة 241 هجرية، جمع مناقب عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فضائل الصحابة، وهذا كتاب طبع منفردا بعد ذلك. الإمام السيوطي المتوفى سنة 911 هجرية له كتاب في موافقات عمر ابن الخطاب، هذا الكتاب اسمه قطف الثمر في موافقات سيدنا عمر، قطف الثمر في موافقات سيدنا عمر. وقد شرح هذا الكتاب بعد ذلك. شرحا ضافيا من علامة الشام الشيخ محمد بدر الحسني، وطبع هذا الكتاب اسمه فتح الوهاب، طبع ذلك الكتاب سنة 1935 هجرية. من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: وافقت ربي، وافقت ربي. وانظر إلى هذا الأدب، لم يقل وافقني ربي، وإنما قال وافقت ربي، لأن ربنا عز وجل وفقه وهداه وسدده، فكان من توفيق الله عز وجل له أن أخبر بالحق الذي نزل به القرآن. ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وافقت ربي في ثلاث. قلت: لو اتخذنا يا رسول الله من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلت: يا رسول الله، إن زوجاتك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أذنت لهن بالحجاب، فأنزل ربنا عز وجل آية الحجاب: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أذن أن يعرفن فلا يؤذين. واجتهدت نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزل الله ربنا عز وجل الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فهذا دليل على رجاحة عقله وعلى سداد الله تبارك وتعالى له في القول والرأي. وهذا الأمر له تتمة، ولكن نجعلها بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. وإني أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.